الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على طاعته وأن يجعله من العلم النافع الذي ينفعنا الله سبحانه وتعالى به في الدنيا وفي الآخرة. ومجلسنا هذا كما تقدم معنا في آخر درس سبق أنه سيكون خاصا بالمراجعة والمرور سريعا على الأبواب التي تقدم شرحها في كتاب الصلاة، الجزء الثاني من كتاب الصلاة، بدءا بصلاة التطوع، وحتى نقف عند آخر ما تكلمنا عنه من أحكام صلاة الخوف. والمقصد من هذه المراجعة تثبيت الفائدة التي سبق ذكرها وتنشيط الدارسات على المراجعة والاستذكار لتثبيت العلم والفقه، فالعلم يحتاج إلى المدارسة وإلى المذاكرة، وأيضا تصحيح بعض الأفهام التي قد تكون في خطأ في فهم بعض العبارات أو توضيحها. فلا يخلو مثل هذه المجالس من الفائدة النافعة التي يعود نفعها على الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في صلاة التطوع أن المراد بها الصلاة النافلة، وذكرنا أيضا حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها، وأن فيها رفعا لدرجات المؤمن، وفيها أيضا إكمال للنقص وترقيع للنقص الذي يقع في صلاة ابن آدم في الصلاة الفريضة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أحاديث كثيرة: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وكذلك الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول ما يحاسب عليه المرء من دينه صلاته، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كان فيها من نقص قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أكمل النقص الذي وقع في صلاته. ومنها هنا يتبين لنا أهمية محافظة الإنسان على نوافل الطاعات والعبادات. ومن عظيم فضل النوافل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل والتقرب إلى الله جل وعلا بها طريق لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وإذا أحب الله جل وعلا العبد نال السعادة في الدنيا والآخرة، يوضع له القبول في الأرض، ويحبه من في السماوات ومن في الأرض، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله إذا أحب فلانا نادى يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا فضل عظيم يستحث همة المؤمن على أن يكون قريبا من الله جل وعلا بالنوافل، سواء كان ذلك في نوافل الصلوات أو في غيرها. المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذا الباب باب صلاة التطوع في مسائل بدأها بذكر آكل صلوات التطوع. صلوات التطوع الأصل فيها أنها كلها سنة، كلها من السنن، والمؤلف ذكر لنا صلاة الكسوف، وذكر لنا صلاة الاستسقاء، وذكر لنا أيضا صلاة الوتر، وهناك أنواع أخرى من التطوعات. هو يقول رحمه الله آكد هذه التطوعات، يعني إذا كانت كلها سنن فمنها ما هو سنة مؤكدة ومنها ما هو قريب من الواجب، فآكدها صلاة الكسوف. هذا معنى كلمة آكد، أنه يتأكد استحبابها، ومنهم من قال بوجوبها. ولذلك نحن ذكرنا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ذكر أن صلاة الكسوف تعتبر من الواجبات، على أقل تقدير أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فإذا تأملنا أنواع الصلوات التي ذكرها المؤلف، المؤلف ذكر صلاة الكسوف، وذكر صلاة الاستسقاء، وذكر صلاة الوتر، ونحن ذكرنا أن الاستسقاء سنة، وأن الوتر سنة مؤكدة، وأن الكسوف فرض كفاية، يعني واجب كفائي. فبهذا التقرير يتبين لنا أن صلاة الكسوف أعلى، وأن صلاة الكسوف آكدها. ولماذا ذكرنا أن صلاة الكسوف آكد هذه الصلوات وأعلاها؟ لأن الأمر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو تلميذ السعدي، أن صلاة الكسوف أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليها فزعا، وصلى صلاة غريبة غير عن الصلوات التي نعرفها، وفي هذه الصلاة عرضت عليه الجنة والنار، وخطب بعد الكسوف خطبة بليغة عظيمة، وشرع لها أن تكون في جماعة، وأمر المنادي أن ينادي لها الصلاة جامعة. فهذه الأمور كلها مجتمعة في صلاة الكسوف، ولهذا ذكرنا أن صلاة الكسوف هي آكد هذه الصلوات. هذه الصلاة هيئتها وصفتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، صلي ركعتين مثل أي ركعتين، لكن يضيف في كل ركعة ركوعا زائدا، يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يعود فيقرأ ثم يركع، إذن أضاف سجودا آخر ركوعا آخر في صلاة الكسوف كما تقدم معنا شرحه وبيانه. فهي هيئة أخرى، ونحن ذكرنا أن زيادة هذا الركوع يعد عند أهل العلم من السنن في هذه الصلاة التي تتميز بها عن غيرها من الصلوات. مر معنا في ذكر الروايات المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس إذا رأوا الكسوف أو الكسوف على عدة أمور، فجاء الحث على الصلاة، الفزع إلى الصلاة، وأن يقوم الناس إلى الصلاة حتى ولو كان في بيوتهم من النساء وغير ذلك، ويفزعون إلى الصلاة وينادى لها الصلاة الجامعة، وأمر عليه الصلاة والسلام في ذلك الحين بالعتق والصدقة والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والتعوذ بالله سبحانه من عذاب القبر، وكثرة الذكر والتكبير والاستغفار. فهذه كلها أمور شرعها الإسلام وبينها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان الكسوف أو الخسوف. ذكرنا أيضا أن المعتبر في أداء هذه الصلاة هو الرؤية، إذا رأى الناس الكسوف أو الخسوف، أما إذا أعلن ولم يرى الناس شيئا فلا اعتبار بهذا الإعلان. سبب الكسوف أو الكسوف سببان، سبب حسي وسبب شرعي. السبب الحسي هو الذي يتناقله علماء الفلك، ويذكرون أن سبب الكسوف هو توسط القمر بين الأرض وبين الشمس ونحو ذلك إلى آخره، أو سبب الكسوف كذا وكذا. والسبب الشرعي وهو الأهم أنه آية من آيات الله يخوف الله جل وعلا بها عباده. والناس اليوم غفلوا عن السبب الحسي الشرعي واعتمدوا على السبب الحسي، فأدى ذلك إلى ترك هذه العبادة والغفلة عنها والزهد فيها إلا من رحم الله جل وعلا. والاستشعار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة فقد فزع فزعا عظيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى الكسوف. بعد ذلك المؤلف ذكر لنا صلاة الوتر ولخص أحكامها في بيان في مسائل. المسألة الأولى أنها سنة مؤكدة، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليها في الحضر وفي السفر، وأنه صلى الله عليه وسلم حث عليها، حث الناس عليها: يا أهل القرآن أوتروا، وقال: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم. من حمر النعم يعني خير لكم من الإبل العظيمة التي يتفاخر بها العرب. وهذه الصلاة صلاة عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منه. وذكر أيضا عدد ركعات صلاة الوتر، وأن السنة فيه أن أقله ركعة، يجوز للمسلم أن يوتر بركعة، ويجوز للمسلم أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، ويجوز له أن يوتر على أي صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالنسبة لقيام الليل يجوز للمسلم أن يصلي ما شاء، فإذا خشي الفجر أوتر بواحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة له أن لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة كما كان غالب هديه صلى الله عليه وسلم. وقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، إذا صلى المسلم العشاء شرع له بعد ذلك أن يصلي الوتر، ويستمر وقته إلى صلاة الفجر، يعني ما بين العشاء إلى الوتر إلى الفجر هو وقت لأداء صلاة الفجر، لأداء صلاة الوتر. فمن صلى الوتر في أول الليل فقد أحسن، ومن صلاه في وسط الليل فقد أحسن، ومن صلاه في آخر الليل فهذا أفضل. الأفضل تأخيره إلى آخر الليل لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: اجعل آخر صلاتكم بالليل وترا، ومن خاف ألا يقوم، قال في حديث آخر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ففي هذا فائدتان: الفائدة الأولى أن يحرص المسلم على أن يختم قيام الليل بالوتر، والفائدة الثانية أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل ما أمكن ذلك، فإنه أفضل كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤلف بعد ذلك ذكر صلاة الاستسقاء، وذكرنا أن المراد بذلك الصلاة المشروعة في الاستسقاء، وهي أن يخرج الناس إلى الصحراء أو إلى المصليات، مصليات العيد، فيصلي بهم الإمام ركعتين مثل ركعتي العيد كما ذكرنا، ثم يخطب بهم خطبة يكثر فيها من الاستغفار والذكر، ثم يدعو الله جل وعلا ويستسقون الله سبحانه. وذكر العلماء أنه يشرع للناس أن يخرجوا وأن يكونوا صائمين، وأن يكثروا من الاستغفار في ذلك اليوم، وأن يخرجوا معهم بأبنائهم وصغارهم وخدمهم، وأن يخرجوا معهم بدوابهم، لأن ذلك أدعى لرحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فدلت الآيات أن كثرة الاستغفار سبب للأمطار وسبب لسعادة الناس في الدنيا وفي الآخرة. وصور الاستسقاء التي ثبتت بها السنة ثلاث صور، هذه صورة منها: أن يخرج الناس إلى المصلى وأن يصلوا ركعتين ويخطب بهم الإمام خطبة كما ذكرنا. هناك صورة أخرى وهي أن يدعو الخطيب على المنبر يوم الجمعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصورة ثالثة أن يدعو في غير يوم الجمعة، أن يدعو الناس بالاستسقاء في غير يوم الجمعة وفي غير وقت الجمعة. ذكرنا الخطبة لصلاة الاستسقاء وأن العلماء اختلفوا فيها هل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، على قولين أرجحهما كما ذكرنا، أنه يخطب ثم يصلي بعد ذلك ركعتين، ومنهم من قال بعكس ذلك. وذكرنا عن الحافظ ابن قدامة أنه يجوز فعل هذا ويجوز فعل هذا، ولكن الأدلة الصحيحة الكثيرة تدل على الأمر الأول، وهو أن يبدأ بالخطبة ثم يصلي بعدها ركعتين، كما في حديث عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقال برداءه ثم صلى ركعتين. وصلاة الاستسقاء من السنن التي غفل عنها الناس اليوم، وأصبح إذا دعا ولي الأمر أو إذا دعا إمام المسلمين إلى الصلاة لا يخرج إليها إلا الناس القلائل، وهذا من الخطأ الذي يقع من الناس في هذه العبادة وفي هذه الطاعة، وما أحوج الناس إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله ختم باب صلوات التطوع بأوقات النهي عن الصلاة. هناك أوقات نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الصلاة فيها، فالمؤلف ذكر هذه الأوقات. نحن ذكرنا أنها خمسة أوقات، ذكرنا أن هذه الأوقات هي خمسة أوقات. الوقت الأول يبدأ كما ذكرنا من بعد صلاة الفجر إذا صلى الإنسان الفجر، ويمتد إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني يبدأ من طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح. الوقت الثالث عند زوال الشمس، لما تكون الشمس عمودية في السماء فقبل الظهر بدقائق، يستمر ذلك إلى أن تزول، يعني إلى أن يؤذن لصلاة الظهر بمقدار خمس دقائق أو سبع دقائق أو عشر دقائق تقريبا. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى الغروب، ثم الوقت الأخير الخامس ومن غروب الشمس إلى أن يغرب القرص تماما، من بداية الغروب إلى أن يكتمل الغروب بذهاب قرص الشمس كاملا. هذه الخمس أوقات ينهى فيها عن صلوات النوافل، لا يتنفل الإنسان في هذه الأوقات. يضاف إلى ذلك أنه عند طلوع الشمس وعند كونها في كبد السماء وعند غروبها ينهى عن الصلاة وعن دفن الموتى، كما ذكرنا ذلك في دلالة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هو الوقت الثاني، وحين يقوم قائم الظهيرة، هذا الوقت الثالث الذي ذكرناه، حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وهذا الوقت الأخير وهو الوقت الخامس. فهذه الأوقات خمسة أوقات على جهة التفصيل. اختلف العلماء في النوافل ذوات الأسباب، هل تصلى في هذه الأوقات أم لا تصلى، وذكرنا أن الراجح أنها تصلى في هذه الأوقات لأنها من ذوات الأسباب. وعلى هذا فالنوافل تنقسم إلى قسمين، نوافل لها سبب ونوافل ليس لها سبب. فالنوافل التي لها سبب مثل تحية المسجد، إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين، مثل بعض الصلوات. فالصلوات التي لها سبب تصلى في وقت النهي أو في غيره. أما الصلاة التي ليس لها سبب مثل التنفل المطلق، إنسان يريد أن يصلي ركعتين في أي وقت، هذا نقول له لا تصلي في أوقات النهي. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أحكاما متعلقة بصلاة الجماعة وبأحكام الإمام، صلاة الجماعة وبأحكام الإمامة. نحن ذكرنا أن صلاة الجماعة فرض كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فهي فرض على الرجال في حضرهم وفي سفرهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا بد أن تكون في جماعة. وذكرنا أن الأقوال في ذلك ثلاث، من العلماء من يقول هي شرط، الصلاة لا تصح إلا بها، إلا في جماعة، ومنهم من يقول سنة لو صلى في بيته لا حرج عليه، ومنهم من يقول هي واجبة يأثم بتركها، وهذا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو الصحيح. أقل الجماعة إمام مأموم، إذا صلى رجلان جماعة إذا صلى رجلان معا فهما جماعة، أقلهما إمام ومأموم، وكلما كان العدد أكثر كلما كان أفضل. ذكر المؤلف حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وذكرنا أن هذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة، وفيه أن صلاة المنفرد صحيح، ولكنه يكون آثما إن كان ليس بعذر، يكون آثم إن كان ليس بعذر، فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. أما المنفرد المعذور الذي فاتته الجماعة بعذر فهذا له الأجر عند الله سبحانه وتعالى كامل، لأنه معذور. لكن من صلى منفردا فصلاته صحيحة، ولكنه يكون آثما إن كان غير معذور. ختم المؤلف هذا الباب بحديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا الحديث فيه تنبيه المسلم أنه إذا صلى في بيته ثم أدرك جماعة في مسجد لم ينتهوا من الصلاة أنه يدخل معهم ولا ينتظر في مؤخرة المسجد، وكذلك لو صلى في مسجد آخر ثم ذهب إلى مسجد ثان فوجدهم ما زالوا يصلون فليصلي معهم، تكون صلاته الأولى هي الفريضة ويدخل مع الناس في الجماعة الثانية بنية نافلة. وأما حديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين فالمراد أن يكون بنية واحدة، يصلي فريضة ثم يعيدها، لكن هذا يصلي الصلاة الأولى تكون هي الفريضة والصلاة الثانية ينوي بها التنفل. من أحكام صلاة الجماعة أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في أفعاله، ولهذا ذكر المؤلف حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر، لا يكبر إلا بعد تكبير الإمام، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. فنلاحظ أن في الحديث كلمة الفاء هنا، إذا ركع فاركعوا، كبر فكبروا، وهذه الفاء تفيد التعقيب بلا مهلة، يعني لا يتأخر المأموم عن الإمام، إذا كبر يبادر هو إلى التكبير، إذا ركع يبادر إلى الركوع. بعض الناس يكبر مع الإمام ويقرأ الفاتحة ثم يركع الإمام وهو يتأخر للقراءة أو يتأخر للدعاء أو نحو ذلك، وهذا فيه خلاف السنة. وفي الحديث أيضا تحريم المسابقة للإمام، أنه لا يجوز مسابقة الإمام، لأنه قال ولا تكبروا حتى يكبر، وقال ولا تركعوا حتى يركع، فمسابقة الإمام حرام. وعلى المسلم في صلاة الجماعة المأموم عليه أن يتابع إمامه. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله الأحق بالإمام، فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، والمراد أقرأ بقوله أقرأهم أي أكثرهم حفظا وأجودهم تلاوة، وليس المراد أنه أكثرهم حفظا بدون فهم لأحكام الصلاة، لا، بل عليه أن يتفهم أحكام الصلاة الواجبة وأن يكون ممن يحسن صلاته، ثم يقدم الأقرأ لكتاب الله، فإن استووا قدم الأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأحكام المتعلقة بأحق الناس بالإمام. وفي هذا الحديث فضل العلم والتعلم، وأن أهل القرآن مقدمون في كل وقت وفي كل حين، مقدمون في الدنيا وفي الآخرة، في المناصب العالية الرفيعة، يرفع الله الذين آمنوا بإيمانهم واستقامتهم وبحفظهم وتعلمهم لكتاب الله جل وعلا. موقف الإمام من المأمومين، الإمام موقفه من المأمومين أنه يكون متقدم عليه، وعلى هذا فلا يصلح للمأموم أن يتقدم على الإمام، الإمام هو المتقدم والمأموم يكون خلفه. فلهذا قال المؤلف: وينبغي أن يتقدم الإمام، وأما المأموم فيكون خلفه، يكون عن يمينه إن كان واحدا، ويكون خلفه إن كانوا اثنين فأكثر، يتراصون في الصف ويكملون الصفوف الأول فالأول. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وجوب تسوية الصف على الإمام وعلى المأموم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحث عليه. ومن أجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود والنسائي أنه قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب. المنكب أعلى الكتف، أعلى الكتف تكون متحاذية بعضها مع بعض، ومعنى هذا أنه ما يكون واحد متقدم والآخر متأخر. حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم. لينوا بأيدي إخوانكم يعني تراصوا ووسعوا، وليوسع بعضكم لبعض، إذا جاء إنسان وسعوا له في الصف معكم وأدخله معكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ما يكون هناك فرجات في الصف. قال عليه الصلاة والسلام: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وعلى هذا فالجزاء من جنس العمل، وهذه من السنن التي يغفل عنها كثير من المصلين اليوم. بعض المصلين اليوم يتضايقون من تسوية الصفوف ومن الحرص عليها. المؤلف ختم هذا الباب بثلاث مسائل، وهي مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، ومسألة موقف المأموم من الإمام وقد نبهنا عليها، ثم مسألة من فاتته الصلاة أو بعضها. فمن صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة إن كان لغير عذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ونبهنا أن المراد بصلاة المنفرد من صلى ركعة فأكثر منفردا. فإذا جاء الإنسان والصف مكتمل فعليه أن يتحرى وأن ينتظر قدوم رجل آخر ليقف معه في الصف، فإن اجتهد ولم يجد من يصلي معه جاز له أن يدخل مع الناس حينئذ ولا حرج عليه، لأن هذا هو الذي يستطيعه. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما من صلى فذا ركعة فأكثر خلف الصف لغير عذر فإن صلاته غير صحيحة، وإن عليه أن يعيد الصلاة. وأما حديث عبد الله بن عباس الذي ذكر المؤلف بعد ذلك قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فهذا فيه الدلالة على أن المنفرد المأموم خلف الإمام إذا كان واحدا يكون عن يمينه محاذيا له. اليوم الناس إذا صلوا اثنين يقف الإمام ويقف الثاني عن يمينه متأخرا عنه، هذا التأخر ما في عليه دليل. السنة أن يقف بحذائه قريبا من يعني مع نفس الصف ومع نفس المحاذاة، إن كانوا اثنين فأكثر يتأخر عنه بعد يكون عنه في الصف الذي يليه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهذا تنبيه منه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أدرك الإمام وهو يصلي فإنه يدخل معه على الهيئة التي يجده عليها، دخل والإمام واقف يقف يكبر ويقف، دخل وهو راكع يركع، دخل وهو ساجد يسجد معه. ثم إذا انتهت الصلاة ما فاته، إذا فاته ركعة فأكثر يأتي بها، إذا أدرك الإمام بعد الركوع فإنه يقضي ما فاته من ذلك، يقضي ما فاته من ذلك. متى يدرك المأموم الركعة؟ يدركها إذا أدرك الركوع، إذا أدرك الركوع مع الإمام يكون قد أدرك الركعة، وإذا لم يدرك الركوع فإن عليه أن يأتي بركعة كاملة، عليه أن يأتي بركعة كاملة بعد انتهاء صلاة الإمام وتسليمه. آخر ما أخذناه وتكلمنا عليه هو صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف، المريض والمسافر والخائف. أما المريض فذكرنا أن الأصل أن يصلي بحسب، يصلي كما يصلي غيره من الناس، لكن إن حصل له عدم استطاعة لبعض الأشياء فإنه يتقي الله بحسب استطاعته. بالنسبة للطهارة يتطهر كما يتطهر السليم سواء بسواء، لكن إن عجز عن الوضوء له أن ينتقل إلى التيمم، وإن عجز عن الوضوء والتيمم فيصلي ولا شيء عليه. بعض الناس ما يستطيع يتوضأ ولا يستطيع يتيمم، فحينئذ هل نقول له اترك الصلاة؟ جواب لا، يصلي على حالته. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. كذلك بعض الناس يستطيع أن يتوضأ في بعض الأعضاء، ولكن الأعضاء الأخرى عليها جبيرة، عليها لفافة ونحو ذلك، فهذا يمسح عليها كما نبهنا عليه. في باب الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رخص الإسلام للمريض أن يصلي في بيته منفردا ولا يحضر الجماعة، وإذا حضرها فهو مأجور. ورخص له أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ورخص له أيضا، رخص له أيضا في أن يجمع بين الصلاتين إن شق عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، يرخص له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما القسم الثاني من أقسام أهل الأعذار وهو المسافر، فذكرنا أن الإسلام رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وكذلك يسن له القصر، أن يقصر الرباعية، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. وذكرنا أحكام متعلقة بذلك، متى يقصر المسافر؟ يقصر إن صلى منفردا أو صلى خلف إمام مسافر يقصر، وأما إذا صلى في المساجد مع الناس ومع المسلمين فإنه يصلي بصلاته، يصلي 4 ركعات. إذا صلى خلف الناس المقيمين فإنه لا يقصر الصلاة، حتى لو أدرك ركعتين من الظهر نقول له لابد أن تكمل ركعتين أخرى. فإن قال أنا مسافر نقول له المسافر لا يقصر إذا صلى خلف المقيم، لا يقصر إذا صلى خلف المقيم. ذكرنا أن السفر المرجع فيه إلى العرف، فكل من يسمى في عرف الناس مسافرا فهو مسافر، له أحكام السفر، وله أحكام السفر التي تتعلق بهذه الأحكام، بحيث أنه يقصر ويجمع ويفعل ما رخص الإسلام له فيه بذلك، ليس له هناك مدة معينة على الراجح، وليس هناك يعني وقت معين على الراجح. كذلك المسافر له الفطر في رمضان، وهذا نبهنا عليه وسيأتي ذكره إن شاء الله في باب الصيام بحول الله وقوته. آخر هذه الأحكام الخائف، صلاة الخائف، وذكرنا أن صلاة الخوف جاءت فيها أحاديث كثيرة وصفات متعددة، لكن المؤلف ذكر لنا الصفة التي وردت في القرآن، الصفة التي وردت في القرآن، كل هذه الصفات جائزة، والصفة هذه التي ذكرها المؤلف وهي التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. هذه الصفة أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أن يكون العدو في غير جهة القبلة. فالإمام وإمام المسلمين يقسم الناس إلى قسمين، يقسم الناس إلى قسمين، قسم يحرسون والقسم الآخر يصلي مع الإمام. لكن كيف يصلون؟ يصلي بهم ركعتين مثلا، لو كانت صلاة الظهر يصلي بهم ركعتين في السفر، يصلي ركعة ثم يقف الإمام والمأمون خلفه يكملون الصلاة ويسلمون ويخرجون والإمام واقف، ويذهبون فيقفون مكان الطائفة الأولى، وتأتي الطائفة الأولى وتقف التي كانت تحرس وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي مع الإمام ركعة، ثم يجلس الإمام في التشهد ولا يسلم، وهم يأتون بركعة أخرى ثم يسلم ويسلمون معه. فتكون الطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام، والطائفة الثانية لم تدرك التكبيرة ولكنها أدركت السلام مع الإمام. هناك صفات أخرى فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، صفات متعددة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه يعني بعض الأحكام المتعلقة بما تقدم ذكره معنا من الأحكام المتعلقة بهذه الأبواب. ذكرنا أيضا الصلاة عند اشتداد القتال، يعني صلاة الخوف إذا حصل خوف ورعب، سواء الخوف من عدو أو الخوف من سبع ضار أو نحو ذلك، فهذا تشرع الصلاة على هذه الصفة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا اشتد القتال ولم يستطع الناس حتى أن يصلوا صلاة الخوف، فذكرنا أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال يصلي بالإيماء، ومنهم من قال إن لم يستطع يؤخر الصلاة، وهذا هو الراجح أنه يؤخر الصلاة حتى يزول عنه العذر وحتى يزول عنه ذلك. وقد نقلنا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تتنافى مع جواز ذلك، لأن هذا حال نادرة. فإذا لم يستطع الناس أن يصلوا عند التحام القتال واشتداء وارتفاع القتال وضرب المدافع ونحو ذلك، تؤخر الصلاة إلى أن يجد وقتا ليصليها فيها حتى لو خرج الوقت، وقد فعل ذلك الصحابة في زمن عمر في فتح مدينة تستر، وقد اشتهر ذلك ولم ينكر كما قال الحافظ ابن كثير، وبه قال الإمام البخاري والأوزاعي ومكحول وجماعة من أهل العلم. هذا ما أحببنا أن ننبه عليه في هذه العجالة في هذه المراجعة، نرجو أن يكون ذلك نافعا، وأن يكون في ذلك تنبيه على هذه المسائل. وعلى كل نحن نحث الطالبات على كثرة المذاكرة والمراجعة والمدارسة حتى يثبت العلم، فالعلم لا يثبت إلا بالمدارسة والمذاكرة. هنا مجموعة من الأسئلة، تقول هذه السائلة: ما معنى قول ابن القيم تقصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع خوف وسفر، وتقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه؟ ما المقصود بقصر الأركان وما هي؟ المقصود بذلك أن الناس إذا كانوا في سفر واجتمع مع السفر خوف، إذا كانوا في سفر واجتمع مع السفر الخوف من العدو مثلا، فهنا إذا صلوا يصلون صلاة الخوف، وصلاة الخوف فيها قصر للأركان. ما معنى قصر للأركان؟ يعني أن صفتها تختلف عن صفة الصلاة المعروفة، ففي بعض الصفات أنهم يصلون ركعة. يعني لو تأملنا هيئة صلاة الخوف فإنها ليست مثل هيئة الصلاة المعروفة، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا اشتد الخوف جاز لهم أن يصلوا على حالته، تقصر الأركان يعني الركعة ليست كالركعة، يصلون واقفين أو جالسين، يصلون إيماء برؤوسهم، يركعون ويسجدون بالإيماء بالإشارة بالرأس، سواء كانوا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي القبلة. إذن في حالة الخوف إذا اجتمع مع الخوف السفر والخوف فإنهم يقصرون الأركان، يعني الركعة لا يركع مثل ركوعنا، لا يسجد مثل السجود المعروف، إنما يشير بالسجود برأسه ويشير بالركوع مثل هيئة المريض. إذا استطاع أن يستقبل القبلة استقبلها، إذا لم يستطع أن يستقبل القبلة لا يستقبلها، بحسب حالته، كما قال الله: فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني مشاة أو ركبانا، يصلي قائم أو جالس بحسب حالة الخوف التي هو فيها. فهذا هو قصر الأركان، قصر الأركان. الركوع ركن، السجود ركن، استقبال القبلة شرط، القيام ركن، لكن في حال الخوف قد لا يستطيع القيام، قد لا يستطيع الركوع، قد لا يستطيع السجود، فيعذر في ذلك، يعذر في ذلك. قصر الصلاة أنه بدل ما يصلي الرباعية أربع يصلي ركعتين،
ما السبب في قصر الأركان؟ وما السبب في قصر الصلاة؟ السبب في قصر الأركان هو الخوف، والسبب في قصر الصلاة هو السفر. إذن إذا اجتمع السفر مع خوف نقصر الأركان وهي الركعات على كل إنسان يصلي بحسب استطاعته، وتقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. إذا كان الخوف في حال الحضر إذن ما في قصر، لأن القصر سببه السفر. إذا كان هناك سفر بدون خوف إذن تقصر الرباعية ولا تصلى صلاة الخوف. هذا المقصود ابن القيم رحمه الله. تقول هناك خلاف في مسألة تأخير الصلاة عند اشتداد القتال، فما الراجح؟ الراجح أنه يجوز كما ذكرنا، وبه قال البخاري ومكحول من التابعين وجماعة من العلماء. تقول كيف يكون سجود السهو مثل سجود الصلاة مع أن الروايات لم تنقل الاستغفار والدعاء بين السجدتين، فما حكم ذلك؟ وكذلك لم يذكر التشهد. نعم، ذكرنا أن سجود السهو مثل سجود الصلاة، المقصود بذلك أنه إذا سجد يكبر مثل ما يكبر في سجود الصلاة، يقول الله أكبر ويسجد على سبعة أعظم، لأن السجود على سبعة أعظم، ويذكر الله في سجوده فيقول سبحان ربي الأعلى، ويرفع فيقول الله أكبر، وإذا جلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي، وإذا سجد السجدة الثانية يقول الله أكبر، ثم يسجد الثانية ويذكر الله فيها كما يذكر الله في أي سجود، ويرفع من ذلك ولا يتشهد، لأنه ما في تشهد، لم يثبت التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يذكر العلماء، أن سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء بالسواء. هي تقول لم يذكر الاستغفار في الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين حكمها في التشهد، حكمها في السهو كحكمها في غيرها، لأن هذه تسمى جلسة بين السجدتين. ومعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سجود الجلوس بين السجدتين كان يستغفر الله فيه، فلهذا سجود السهو حكمه مثل سجود الصلاة، معناه أنه مثل صفته ومثل هيئته، نفس الأذكار ونفس الصفة والهيئة. تقول ما الذي يجب على المرأة ستره في الصلاة بالإجماع؟ أجمع العلماء أنه يجب على المرأة أن تستر في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين والقدمين. إذن إذا استثنينا الوجه والكفين والقدمين فبقية الأشياء يجب عليها أن تسترها، بقية الأشياء يجب عليها أن تستره في صلاتها بالإجماع، يعني الشعر، النحر، الصدر، ما بين السرة إلى الركبة، الساقين، هذه كلها أمور يجب عليها أن تسترها في الصلاة بإجماع العلماء. بقي عندنا الوجه والكفان والقدم. الوجه يجوز لها أن تكشفه في الصلاة بالإجماع، يعني عكس هذا، يجوز لها أن تكشفه، تصلي المرأة كاشف الوجه بالإجماع، إلا إذا خشيت من نظر الأجانب فإنها تستر. الكفان والقدمان اختلف فيهما العلماء، منهم من قال تصلي وهي ساترة له، ومنهم من قال تصلي وهي غير ساترة له، والراجح أنه لا يجب عليها ستر الكفين ولا القدمين في الصلاة، هذا على الراجح. تقول هنا السائلة ما مدلول لفظة آكد في تعبير آكد صلوات التطوع؟ هذا ذكرناه في بداية الشرح، وذكرنا أن آكد يعني أكثر تأكيدا، فإذا كانت الصلوات سنن فهذه سنة مؤكدة، أو إذا كانوا سنة مؤكدة فهذا أرفع من ذلك. يقول لماذا لا تعتبر صلاة الوتر وسنة الفجر من آكد صلوات التطوع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما وأمر بها ولم يكن يتركها سفرا أو حضرا؟ نحن ذكرنا أن الكسوف آكد، لأن الكسوف ليست سنة فقط بل هي واجب على الراجح، والواجب أرفع من السنة. وإذا كان واجب فيمكن أن نخرجه من باب صلوات التطوع ونذكره في باب الصلوات الواجبة، فإذا كان كذلك فيكون أيضا الوتر وسنة الفجر من آكد صلوات التطوع، لكن أرفع من ذلك الكسوف، لأن العلماء يذكرون صلاة الكسوف في باب صلاة التطوع، لأن الكثير من أهل العلم يرون أن الكسوف سنة مؤكدة، ونحن ذكرنا أن الراجح أنه واجب، ولذلك فيكون أرفع من الوتر وأرفع من سنة الفجر. إذا إنسان ما صلى سنة الفجر لا يأتم، وإذا ترك الوتر لا يأتم، لكن الكسوف إذا تركه الجماعة كلهم، إذا لم يصلى عند الكسوف لم يصلي أحد، يكون الناس آثمون. تقول: إذا علمنا بحدوث الكسوف أو الكسوف ولم نشاهده في السماء ولا في وسائل إعلام، ألا نفزع إلى الصلاة؟ الجواب لا. المراد أن نشاهد الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصلوا، إذا ما رأينا ما نصلي. العبرة بالرؤية، لكن إذا أخبروا قالوا سيكون في يوم كذا كسوف، فنحن ننتظر، إذا حصل نصلي، إذا لم نرى شيئا لا نصلي. تقول: إذا كان عدد المصلين 2 إمام ومأموم، علمنا أنهما يقفان بمحاذاة بعضهم، ولكن ليس هذا ما نراه في المساجد في صلوات الجماعة الثانية مثلا، فهل هناك خلاف بين العلماء؟ لا، ما في خلاف، فقط أن بعض الناس يقف متأخرا، يقف متأخر، الإمام والمأموم إذا كانوا 2 المأموم يقف محاذيا للإمام، ولكن من الأخطاء المنتشرة أن المأموم يتأخر، وأنا ما أعرف خلاف، لكن نعرف أن الذي نص عليه العلماء عدم التأخر. والبخاري في كتابه الصحيح عند حديث ابن عباس قال: باب يقف المأموم عن يمين الإمام محاذيا له، محاذيا له، ونبه الحافظ ابن حجر على هذه المسألة. تقول: إذا جاء المسبوق للصلاة ولم يجد فرجة بين المصلين فوقف في صف تال منفردا، فهل يكمل صلاته وتكون صحيحة؟ وإن لم يكن فهل يقطع صلاته بعد الركوع ويصليها منفردا جانبا، لأنه لم يصف أحد بجانبه والجماعة قائمة؟ ذكرنا أنه يجتهد، ينظر في الصف، إذا ما وجد أحد ينتظر، إذا رأى أو ظن أنه لن يأتي أحد يقف معه فإنه يكون معذور ويصلي خلف الصف، ما دام أنه لم يجد أحد يقف معه ويكون معذورا، وإذا انتهت الجماعة يكمل الصلاة وصلاته الصحيحة. الصلاة باطلة إذا لم يجتهد، إذا صلى منفردا خلف الصف بدون أن ينتظر أو يتحرى. تقول: إذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع ولكنه لم يشرع معه في الركوع، إنما أدرك فقط تسبيحة واحدة، فهل أدرك الركعة؟ إذا أدرك الركوع مع الإمام وسبح تسبيحة واحدة فيكون قد أدرك الركوع. إذا ركع والإمام ما يزال راكع، أول ما ركع رفع اليمين، فيكون قد أدرك الركوع. أما إذا لم يدرك الركوع فإنه لا يكون مدركا للركعة. هل يجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر الذي يقصر الصلاة؟ الجواب نعم، يجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر، فإذا صلى المسافر 4 ركعات فالأمر سهل، يكون المأموم قد صلى 4، وإذا صلى المسافر 2 فإن المأموم يكمل الصلاة بعد أن يسلم الإمام، المسافر يكمل صلاته المقيم. إذا نوى المسافر الإقامة 4 أيام فأكثر، علمنا أنه يتم صلاته، فهل هذا منذ وصوله أم يجوز له أن يقصر 3 أيام الأولى ثم يتم بعدها؟ نحن ما ذكرنا هذا، نحن ذكرنا أنه إذا نوى المسافر الإقامة، إذا نوى المسافر الإقامة 4 أيام فأكثر، هذا قول جماعة من أهل العلم أو قول كثير من العلماء، يقولون إذا كان في نيته أن يقيم أكثر من 4 أيام فيقولون أول ما يصل إلى تلك البلدة يتم الصلاة من أول يوم، لكن نحن ذكرنا أن الراجح أنه يسمى مسافر من ذهب إلى مكة وهو ينوي أن يجلس فيها أسبوع كامل ثم يرجع، الصحيح أن هذا له حكم المسافر، لكن جماعة من العلماء يقولون ما دام أنه سيمكث أكثر من 4 أيام وهو يعلم ذلك فإن له حكم المقيم، إذا ذهب هناك لا يقصر ولا يجمع ويكون له حكم المقيم سواء بسواء. ونحن ذكرنا الراجح كما ذكرنا أن كونه حدد بأكثر من 4 أو 3 أيام أو 5 أيام الصحيح أن له حكم السفر، لأن هذا أصل مسافر، والله جل وعلا يقول إن كنتم على سفر، فهو على سفر متأهب، فكونه حدد بخمسة أيام لا يضره ذلك، وذكرنا الراجح في هذه المسألة. لكن مذهب الجمهور الذين يقولون بأنه إذا كان أكثر من أربع أيام عندهم أنه إذا وصل إلى البلدة التي سافر إليها يقطع القصر والجمع. إذا لم يتمكن المصلي من التورق أو الافتراش في جلوسه فهل يأثم؟ التورق سنة والافتراش سنة، فإذا تركه لا شيء عليه. تقول: هل يجوز الائتمام بالزوج إن لم يكن محافظا وملتزما تماما بالدين، وذلك حتى يعطي الثقة بنفسه وبإيمانه فربما يتحسن؟ يجوز للزوج أن يصلي وتكون امرأته خلفه في الصلاة، يجوز له ذلك من حيث الجواز، يجوز أن يصلي. كل من صحت صلاته منفردا صحت صلاته إماما، حتى ولو كان في عنده تقصير وعنده يعني تقصير في الدين فيجوز أن يصلى خلفه، لكن ينصح الرجل بالصلاة في جماعة مع المسلمين. تقول: في الامتحان الخامس عشر طلبت وجه الاستشهاد من الآيات والأحاديث ولكننا كتبنا الفوائد، فماذا يجب علي أن نكتب حينها؟ إذا قلنا ما الشاهد من هذا الحديث أو ما وجه الاستشهاد من هذا الحديث، فالشاهد بحسب سياق الكلام، الشاهد بحسب سياق الكلام. نحن نضرب مثال: إذا قال إنسان الصيام صيام رمضان واجب لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا قلنا ما الشاهد من هذه الآية؟ الشاهد كلمة كتب، لأن كتب تدل على الفرضية. طيب ما وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد أن نشرح الشاهد، أن نذكر الفوائد المتعلقة بالشاهد، فنقول: وجه الاستشهاد أن كلمة كتب بمعنى فرض، فهي دليل على أن الصيام واجب. لاحظوا الآن، هذا مثلا العالم أو الإنسان قال الصيام فرض بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذا عرفنا الشاهد وجه الاستشهاد، وجه الاستشهاد أن نشرح موضع الشاهد. إنسان آخر قال: من حكم الصيام أنه يعين على التقوى لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا ذكر نفس الآية، هنا ما الشاهد؟ الشاهد قوله تعالى: لعلكم تتقون. وجه الاستشهاد أن الصيام، أن الله سبحانه ذكر أن الصيام سبب من أسباب التقوى، فالآية واحدة، الدليل واحد، لكن الشاهد اختلف، وجه الاستشهاد اختلف، السبب سياق الكلام، السبب سياق الكلام. فهكذا إذا تقرأين الكتاب وتنظرين كلام المؤلف، المؤلف ذكر الحديث، ذكر الآية، لماذا؟ ماذا أراد به؟ ماذا أراد بذلك؟ ذكر المؤلف مثلا حديث بني الإسلام على خمس، ذكره في المقدمة، ما مراده بذلك؟ إذا مراده يختلف عن مراده إذا ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة، إذا ذكر هذا الحديث في الزكاة، إذا ذكر هذا الحديث في الصيام. فإذا قلنا، إذا قال المؤلف مثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة. إذا نحن ننظر، هذا الحديث ذكره المؤلف في باب صلاة الجماعة، إذا الشاهد منه ما يتعلق بصلاة الجماعة، فمعناه كل الفوائد التي تتعلق بصلاة الجماعة هي وجه الاستشهاد. فإذا ذكرنا فوائد هذا الحديث هي نفسها وجه الاستشهاد من هذا الحديث. فهذا المراد، يعني نعرف ما المراد بسياق الحديث، المؤلف أو المتكلم أو المحاضر لماذا جاء بهذا الحديث، لماذا جاء بهذه الآية، ما مراده من ذلك، هو هذا فهم الكلام، فهم الكلام الذي نسمعه والذي نقرأه. تقول سائلة عن أسماء رضي الله عنها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في الخسوف، في خسوف الشمس. ما المقصود بالعتاقة؟ عتاقة العتق، عتق المماليك العبيد، وهذا غير موجود الآن، يكون عنده عبد فيعتقه حرا لوجه الله. تقول: إذا كانت المرأة هي تصلي بجماعة نساء، فكيف تقف المرأة مع مجموعة النساء؟ ذكرنا أنها تقف في وسط الصف الأول، لأن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كان إذا صليت بالنساء يقفان في وسط الصف. تقول: هل يبدأ الصف من جهة اليمين إلى اليسار أم يبدأ من وسط الصف؟ السنة البداء من وسط الصف، يعني أول ما يأتي الناس يبدأون من الوسط، يكون الإمام في وسطهم، الإمام يكون في وسط الصف. ذكرنا حديث وسط الإمام وسد الخلل، وأن كلمة وسط الإمام يعني ضعيفة، لكن عليها عمل المسلمين من القديم، عليها عمل المسلمين من القديم. فإذا جاء الإنسان والصف الأول موجود، نقول للإمام يستحب أن تقف في وسط أمام الصف الأول في الوسط. لكن الذي يأتي هل يذهب إلى جهة اليمين أو جهة الشمال؟ الأفضل له دائما أن يكون جهة اليمين، الأفضل له أن يكون جهة اليمين. فإذا انتهت جهة اليمين يبدأون بإكمال جهة الشمال، لأن البراء بن عازب أو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم كان يقول: كنا نحب أن نكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي بداية الصلاة عند تسوية الصفوف يكون الإمام في وسط الصف، وإذا كان الجانب الأيمن أكثر فلا بأس، فالأيمن أفضل من الأيسر. هذا آخر سؤال من الأسئلة التي يعني جاءت، وحقيقة جزاكم الله خيرا على هذه الأسئلة حتى يزداد. مثل هذه الأسئلة توضح المادة أكثر وتوضح الفهم أكثر، ولهذا أنا أرجو من كل طالبة يشكل عليها شيء أن تكتب سؤالها وتعطيه الإدارة، حتى لو كان في غير أيام الدرس، حتى يصل إلينا ونجيب عليه في وقت الدرس، حتى تزداد المسائل وضوحا. وفي درسنا القادم إن شاء الله نبدأ بإذن الله في باب صلاة الجمعة. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.